بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في الكتاب المبارك، وهو اختاره التمهيد للعلامه محمد بن عتيق رحمه الله تعالى باختصار شرح مكتب التوحيد للجامع المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
نعم. نزلت الفتحة غير الله.
باب لا يذبح لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح رحمه الله تعالى في شرح الباب: أي أن ذلك لا يجوز.
أي باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال: أي أن ذلك لا يجوز ويكون محرما ولا يكون شركا أكبر من وجوب المله إذا ذبح الإنسان لله في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يكون محرما. أما الشرك الأكبر أن يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الذبح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن الصلاة والنسك وحياة ومماتي لله رب العالمين. إنا أعطينا الكوثر فصل لربك وانحر. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. أما أن يذبح لله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لكن في مكان يذبح فيه لغير الله، إذا ما وجه المحظور؟ وجه المحظور أنه ذبح في هذا المكان الذي صار شعارا للذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فهنا ارتكب منهيا وهو أنه ذبح لله، أطاع الله في مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أي غير الله. ومن فقه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن وضع هذا الباب بعد باب لا يذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فوضع هذا الباب الذي يسد الضرائب، وهو أنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى، حتى لا يشابه الفعل الفعل. فإن من ذبح لله سبحانه وتعالى وذبح لغير الله في هذا المكان فقد تشابه فعله، فقد تشابه في الفعل، وإن كان نيته إلا والآخر نيته لغير الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا بد من شبه هؤلاء في عبادتهم. نعم.
قوله لا تقم فيه ابدا، وجه الدلاله من الايه على ترتيب
الايه الانسان مثلا عند قبر الرجل الصالح ويدعو الله عز وجل ويقرا القران وكذا، حتى لا يشارك هؤلاء الذين ياتون هذه الامور ويتعبدون ايضا عندها ولكن غير الله سبحانه وتعالى. ففي هذا اشاره الى ان الانسان يبتعد عن هذه الاماكن التي يشارك فيها غير العالمين لله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت عبادته لله عز وجل، فإنه ينبغي أن يترك هذه الأماكن إذا كان فعله يشابه فعله.
نعم. وهذا المكان تنوين يقام فيه النوم، فهل إذا أقمنا صلاة العيد فيه هل يكون فيه يعني نهي من هذا الوجه النهي الذي
لكن فيه قبر؟ هو المكان هو المكان لا صار مكان للمعصية في وقت وليس مكان دائما.
قوله لا تقم فيه ابدا، وجه الدلاله من الايه على الترجمه ان الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقوم في مسجد الضرار لانه اسس على هذه المقاصد الخبيثه، مع انه لا يقوم الا لله.
اي ان النبي لو قام في مسجد الضرار لقام لا يقوم على هذه المقاصد الخبيثه. الذي ذكر الله عز وجل فيمن اقام هذا المسجد فقال: والذين اتخذوا مسجدهم ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ولا صلاة لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى والله لا شريك له لكلمه. ومع ذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم بالمقاصد الحسن في هذا المكان. فإذا كان هذا الأمر هكذا فدل هذا على أن الإنسان لا يقوم في هذه الأماكن ولو كان مقصده حسنا. نعم.
فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به. قال جماعة من السلف: المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباء، منهم ابن عباس وعروة بن الزبير وعطية العوفي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال عمر:
المسجد الذي أسس على معصية الله والشرك به بحتاج المكان الذي أسس على هذا، ولكن أن الإنسان فأحدث في معصية فهذا المكان ليس يقصد بهذا الفعل الذي يريد. نعم.
وقال عمر وابنه وزيد بن ثابت وجماعة: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: ولا منافاة، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى انتهى ملخصا.
نعم، هذا الشيء انتهى ملخصا بالفعل هذا الذي هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهو أول شيخ هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد. والشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا الشروحات عيال على هذا الشيخ العظيم المبارك. نعم. من بذل الذي يسس على التقوى لا تقوم فيه أبدا، لا مسجد أن يسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. من السلف من قال هو مسجد قباء، ومن السلف من قال هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: ولا منافاة، لأنه إذا كان مسجد قباء مسجد لم يسجد على التقوى فبالتالي أولى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب.
ولا يكون هذا إلا أيضا مما تطهر بالماء، فهو الجمع بين أمر الطهارة ومما أنزل. الطهارة المعنوية ما تنفع، والطهارة المعنوية من القيام بهذا الواجب من الطهارة عند الوضوء عند الصلاة والوضوء وغير ذلك، فهي أيضا لا تنفع. لا بد من الطهارتين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية بالظاهر وهو طهارة البدن، وطهارة معنوية للباطن وهي طهارة القلب. ولا بد من اجتماع الطهارتين، طهارة القلب وطهارة البدن. فمن فإذا تطهر بدنك من النجاسات والأوساخ والأغراض، ولا تطهر قلبك من الأدغال والأمراض، من فإذا؟ وطهارة القلب يتبع طهارة البدن. علينا في الجسد مضرة، إذا طرح طرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إلا وهي القلب. نعم. فالله يحب المطهرين، فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى خلافا للمعطلة. ففيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، والله يحب المطهرين. وفيه أيضا فضيلة الطهارة، لما الله عز وجل لا يحب إلا ما كان فيه الطاعة وما كان فيه القربة، وإلا الله ما يحب المعصية. إن تتقوا فإن الله غني عنكم ولا يرضى بعبادكم، وإن تشكروا يغفر لكم، فالله لا يحب ولا يرضى بذلك. ولهذا ما العبادة؟ هي الاتجاه عن كل ما يحب الله عز وجل ويرضى، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبحث عن جميع كل ما يحبه الله. فلهذا الطاعات كلها محبوبة لله سبحانه وتعالى، ولهذا أمر به سبحانه وتعالى. والمعاصي كلها يفرضها الله سبحانه وتعالى ولهذا نهى عنها. فجميع المعاصي قد أرضها الله، وجميع الطاعات قد أحبها الله سبحانه وتعالى. ولهذا أي الذي فيه الله يحب كذا ففيه فضيلة ما يحب الله سبحانه وتعالى، ووجوب محبة هذا الشيء. ما أحبه الله ورسوله وجبت محبته. نعم.
قال شيخ الإسلام المجدد رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على خطهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي رحمه الله: موضع في أسفل مكة دون يلملم. وقال أبو السعادات: وقال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع.
موضع في أسفل مكة دون يلملم.
قوله: هل كان فيها وثن؟ قال الشارح: الصحيح في الفرق بين الوثن والصنم أن الصنم ما له صورة والوثن ما ليس له صورة، وقد جاء عن السلف ما يدل عليه.
هذا إذا ذكر معنى واجتمع معنى، صار الصنم لما له صورة والوثن لما ليس له صورة، فأيهما الأعم إذن؟ الوثن. أيهما الأعم؟ الوثن. فالوثن أعم، الوثن ما ليس له صورة. وقد يطلق كل منهم على آخر إذا انفرد، فإذا قيل لي صنم لي أوثان وكذا فيفعل كل ما يخرج من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: هل كان فيه قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا. قال: فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد.
العيد يجمع منها
يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه.
اجتماع فيه يوم هو الزمان وصورة والاجتماع، ومنها
أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات.
يعمل الناس في ذلك أعمالا في ذلك اليوم، أعمالا وعادات. منها اليوم والزمان ومن الاجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من أثناء هذا الاجتماع على عبادات معينة وعادات معينة. نعم.
وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا.
نعم، قد يختص مكان معين، يجتمع الناس في هذا اليوم في مكان معين، وقد يكون الناس يعتقدون ذلك اليوم لإحداث عبادات يعتقدونها كل عام في هذا اليوم دون أن يجتمع في مكان معين. يبقى قد يختص المكان بعينه وقد لا يختص، هذه ما تظهر. لكن اجتماع الناس في يوم معين ذات عبادات هذا ضابط سجل، هذا ضابط العيد. نعم. كذلك ايضا قد يجتمع الناس على اعمال معينه كل سنه ولو لم يكن في يوم معين، فقد يختلف اليوم. هذا قد انه عيد، يجتمعون مثلا على احتفال قبر مثلا صاحب القبر، طرفا يجعلون مثلا يوم الخميس من محرم، طرفا يجعلونها من الربيع، طرفا المهم انهم اجتمعوا في زمان كل عام يعتادون ويعودون كل عام الى الاحتفال بهذا القبر بتقديم عبادات او جعل اشياء في هذا اليوم بخصوص هذا القبر. نعم.
وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن هذه الأمور، ويجب أن يستمع كل هذه الأمور بس في مكان معين أو في مكان عام، في زمن معين أو في زمن متنقل. نعم.
فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهذا هو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
فائدة مهمة، فائدة حول مفهوم قد كان فيها علم هيالي قال شيخ الإسلام عليه وذكرها سبحان ما أعطى سبحان ما أعطى وسبغ النصوص وجمع بينه وألف. فقال العلم قد تقع على زمان معين يعتاد الناس أن يجتمعوا فيه كل عام أو يحدثون في العبادات كل عام، ومما يدل على أن العيد يطلق على الزمان قول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أنه يوم عيد. طيب، وقد يطلق على اجتماع وأعمال كما قال ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله. شهدت العيد يعني هذا الاجتماع، شهدت العيد يعني هذا الاجتماع والصلاة وغير ذلك من صلاة اجتماع مع المسلمين في هذا التوقيت، شهدت العيد. إذا اللفظ هذا أطلق على الاجتماع والعيد في يوم الجمعة، ماذا عندي أطلق على الزمان. قال: وقد يطلق على المكان، وقول ربما لا تتخذوا قبري عيدا. القبر مكان تتخذوا عيدا. وقد يطلق على مجموع هذا: دعوما على بكر فإن لكل قوم عيدا. عيدا فيجتمع فيه كل هذا، نعم، في مجموع اليوم والعمل. وهذا هو الغالب في القول الذي دعونا على بكر فإن لكل قوم عيدا. وهذا عندنا عيد الفطر، عيد الفطر عيد الفطر زمان مخصوص، هذا الزمان يعود علينا كل عام نعمل فيه ماذا؟ عندنا صلاة عيد، وعندنا توسيع على الأولاد، وعندنا عبادات معينة تكون يوم العيد. فهو اسم للزمان وما يكرم وما هو موضوع فيه من أعمال، هذا هو الغالب. نعم.
قوله: فأوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح للدارات
والموالد، دارات الأصحاب وذي القبور، هذه من الأعياد ولا لا؟ هذه من الأعياد، هذه من الأعياد، يوم يجتمع فيه الناس ويحدثون أعمال للناس، هذه الأعمال من عبادات ومن عادات، يحدثون عن هذا يسمى مولدا، ومن ذلك الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. فإنه عيد، وهذا عيد لم يرد فيه نص. إذ النبي صلى الله عليه وسلم في العيد أورد النص في عيد الفطر والأضحى، وليس في هذا الاحتفال أي بمولده صلى الله عليه وسلم نص، وعليه يكون هذا من باب اتخاذ العيد الذي لم يشرعه الشارع له، لا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد أبدلنا الله بخير من هذه اليومين الفطر والأضحى. لماذا تجعل أياما احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، احتفال بنصف شعبان، احتفال بين 23 من رجب، احتفال الاحتفال إلى غيره، حتى ولو تضمنت وقائع عظيمة إن ثبتت مع أنه لم يثبت في تحويل القبلة يوم يوم، ولم يثبت في ليلة المعراج يوم يوم، بل العلماء مختلفون في كل هذا. في الشهر الفضل عن ذلك فجميع الأيام التي تبدو الناس عيادة هذه أيام باطلة ولو تضمنت مناسبات، وإذا ليس كل مناسبة نتخذها عيدا. فبدل ما هذا يوم نصر الله عز وجل فيه الإسلام وأهله على الشرك وأهله، هذا يوم بدر ويوم الخندق، هذا يوم يوم ويوم تبوك ويوم نزول النبي صلى الله عليه وسلم ويوم نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أيام عظيمة. فلا نجعل عيدا اتخاذ الأعياد هو أن هذه الأيام ومناسبات عظيمة. فإن قلت لا تتخذوا مثلا يوم نصف من شعبان قال تحويل القبلة وده حدث عظيم ويتكلم عن فضيلة هذا التحويل وما فيه آثار على المسلمين، ما لنا علاقة بهذا؟ هذا الفضيلة فضيلة واقع تكلم فيها، لكن لا تجعل منها عيدا. كذلك أيضا ليلة المعراج وما كان فيها من أمور عظيمة حصلت في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تسلق هذه ليلة عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أمتك غريبة وهكذا. يبقى ما تفرقتم بين أن تقع مناسبة أو أن يقع حرب الهند، وبين أن يتخذ هذا يوم الرفعة في الفضل يوم عيد. لم يكن هذا من دين النبي والصحابة، ولم يكن هذا من دين المسلمين، وما أحدث هذه المواد والوسع فيها إلا أهل البدع والأهواء، وعلى رأسهم الدولة التي تسمى الدولة الرسمية، وهي الدولة الباطنية الخبيلية التي أحدثت في دنيا المسلمين من الأعياد ما يعيشه المسلمون إلى الآن، ما يعيش المسلمون إلى الآن في وضع هذه الموارد والأعياد. ولهذا أعداء الإسلام لا يقرون هذا، لأن كانوا يريدون أن يتخذ الناس بدع وخرافات. ولهذا ونحن ندرس الحملة الفرنسية ويقولون من جاء نبيون إلى مصر وكذا، كان مما صنع مصر ليستميل قلوب المصريين نبيون، لما كان مما صنع أنه أقام هذه الموارد وشجعها وكذا حتى يستميل قلوبهم، لأن الناس قد يعتقدون أن من أقام مبيد الرسول لا صار مسلم. يعرفون الناس اليوم سجدة لاعب تحير العالم أن ترجع عليه الدعاء لاعبين، صار الدعاء يتكلمون، حتى بعضهم يقول وهذه السجدة خير من ألف غضة. سبحان الله، خير سبحان الله فقط، دعنا عن الخطر، أهي خير سبحان الله؟ أهي خير من الحمد لله؟ أهي خير من لا إله إلا الله؟ والخطب هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيها الآية وفي الحديث سبحان الله من هذه الكافة تصبح سجدة خيرا من ألف خطبة وتصبح سجدة تمثيلا. هكذا الناس سبحان الله، هكذا الناس سبحان الله يعيشون جهلا جهلا في هذه الأمور الشرعية جهلا بدينهم. ولهذا أعداء الإسلام لا يقصدون بل ويشركون بل ويحيون مثل هذه الاشياء، لان الشيطان يؤذيهم والشيطان يفرح بالبدعه يفرح بكل مخالفه. نعم.
فيكونان مانعين من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به، لأنه عقبه بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل على أن الصورة المسؤول عنها مندرجة في هذا اللفظ العام، لأن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه.
إذا عندنا ذكر شيخنا قاعدتين أصوليتين، القاعدة الأولى إذا جاء وصف عقب هذا الوصف بالحكم دل هذا على أن الوصف هو علة هذا الحكم، الحكم رتب على وصف، فإذا رتب الحكم على وصف دل هذا على أن هذا الوصف هو سبب لهذا الحكم، هو سبب لهذا الحكم. قال أكان فيها عيد من عيدين؟ قال لا. قال أكان فيها وتر يعبد؟ قال لا. قال ذا فأوف بنذرك. إذا الحكم هنا هو الوفاء بالنذر، ترتب هذا على ماذا؟ ترتب على وصف، ألا وهو ألا يكون في هذا المكان الذي سألت عنه وثن يعبد أو عيد من أعياده، فدل هذا على أن العلة منوطة بهذا. القاعدة الثانية هو أنه إذا ورد العام على سبب فلا بد أن يكون هذا السبب مندرجا فيه، يعني إذا كان عندي سبب أورد هذا العام فلا يمكن أن يخرج هذا السبب عن هذا، بل يدخل السبب دخول أوليا، هو ما يسمي العلماء دخول السبب، دخول السبب. فلا يمكن أن تأتي مثلا على قصة كانت سببا في نزول حكم ثم تبعد هذه القصة عن الحكم، بل هي أولى ما يدخل في هذا الحكم، هذا الحكم إنما نزل بسببها، ثم إن هذا يتعدى الحكم غير ما كان سببا فيه لعموم المعنى. ولهذا يقولون ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، لكن ما أخرج السبب، لكن لا أقصر الحكم على السبب بل أعمم، فمن أخرج ما كان سببا في الحكم فإنه يكون مخطئا. وعليه فيقولون العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه، ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزا لو في مكان يعبد فيه غير الله عز وجل لا صوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به. النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبب الحكم انه كان فيها وثن قال لا، كان فيها عيد قال لا، قال هذا فأو في بنادرك. والنذر انما يكون يجب الوفاء به في الطاعة، فان كان معصية فلا يجوز الوفاء. فلا تأتي أنت إلى عين المعصية عين النبي هنا وهي أكل فيها وثن أو أكل فيها عيد ثم تخرج ذلك عن الوصف الذي يترتب عليه هذا الحكم. نعم. إذن عندنا قاعدتان، القاعدة الأولى الحكم إذا تعلق بوصف وجب أن يكون هذا الوصف سببا لهذا الحكم. وعلة فيه. القاعدة الثانية أن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه، أي السبب لا يخرج عن الحكم بل يلحق به ما كان في معنى. نعم.
ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، ولأنه عليه السلام استفصل فلما قالوا لا قال له فأوف بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانعا من الذبح بها وإن نذر وإلا لم يحصل الاستفصال. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
ولهذا يقول أيضا القاعدة الثالثة ترك الاستفصال في مواضع الإجمال يدل على العموم، في مواضع التفصيل يدل على العموم. ترك الاستفصال في موضع الاستفصال هذا الذي يقتضي الاستفصال يدل على ايه؟ يدل على العموم. فاذا كون النبي يستفصل فلهذا الاستفصال علة، اكان فيها وثن اكان فيها عيد. فلو كان هذان الوصفان منطرحين ولا أثر لهما إذن على ما يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم بهما؟ على ما يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل إنسان فتقول عن فعل معين، تقول الذي فعل هذا هو عاقل ولا مجنون، هو بالغ ولا غير بالغ؟ لو لم يكن سؤالك واستفصالك عن البلوغ من عدمه، العقل من عدمه، لو لم يكن هذا مؤثرا فعلى ما تستفصل إذن؟ يكون هذا حشوا لا فائدة منه، إنما لأنه إذا صدر من غير بالغ فيختلف الحكم عن البالغ. كذلك لو صدر من غير عاقل سيختلف الحكم عما لو صدر من عاقل. نعم.
قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية، ولكن هل فيه كفارة يمين أم لا؟ قال الصحيح الأول للحديث الدال عليه، هذا معنى كلام الشارح رحمه الله.
نعم. هذه مسألة وهي أنه إذا نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء بهذه المعصية. طيب هل فيها كفارة يمين أم لا؟ قال ولكن هل فيه كفارة يمين أم لا؟ الصحيح الأول الحديث الدال عليه، هذا إذا صح الحديث في هذا وكفرته كفارة يمين، فإن صح الحديث فهو نص فإن فيه كفار، وأما من لم يصحح الحديث فإنه يقول بأنه لا كفارة فيه، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم.
قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي إذا نذر معينا لا يملكه، كإن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان.
نعم.
فأما لو قال فلله علي عتق عبد صالح فإذا شفي مريضه وجب عليه
عتق عبد صح.
فأما لو قال فلله علي عتق عبد صح فإذا شفي مريضه وجب عليه عتق رقبة.
طب ما الفرق بين إن شاء الله مريض فلله علي أن أعتق عبد فلان وبين أن أعتق عبد أن أعتق عبد فلان هذا نظر ما لا يملكه نعم فهذا متعلق بملك الغير طب أنت الله يشفي مريضك مثلا طب والثاني هذا ماذا استفاد مع أن الله ما يشفي بالنذر ولهذا النذر ممنوع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يغير من قضاء الله عز وجل شيئا وإنما يستخرج به من البخيل وإلا النذر لا أثر له في الشفاء من عدم الله ما شفى الولد لأنك نذرت وإنما شفى الله سبحانه وتعالى الولد بمشيئته سبحانه وتعالى فإن كنت قد نذرت نذرا فإن كان طاعة وجب الوفاء به وإن كان معصية لا يجوز الوفاء به لكن في أصل حتى ولو كان طاعة أنه لا ينبغي فالإنسان لا ينذر ويعلق شيئا على النذر فيقول إن شاف الله ولدي إن نجح ولدي إن تزوجت إن إلى آخره فإن هذا يقول العلماء فيه أولا تكليف للنفس بما لم يكلف الله عز وجل به ابتداء والأمر الثاني هذا فيه سوء أدب كأنك تقول يا رب لن أذبح لك لن أصلي لن أقرأ القرآن إلا إذا فعلت كيت وكيت وكيت فهذه تشبه عبادة التجار كالتاجر إن أعطيتني عبدتك فهذا فيه سوء أدب ولهذا النذر يمنع لكن إن انعقد النذر فإن كان طاعة وجب الوفاء به فإن قال قائل لكن الله عز وجل مدح المفين بالنذر يفون بالنذر وأنفقتم من نفقات أو نذرتم من نذر فإن الله أعلمه نقول لما مدح المفين أما أن ينذر عبدا عتق عبد فهذا مطلق صار في ذمة عبد يقول إن شفى الله مريضي أذبح ماذا أو أعتق عبدا يبقى هذا يلزمه أن يعتق عبد أي عبد من العبيد نعم هذا في الذمة يشتري عبدا ويعتقه إنما عبد فلان لا هذا فيما لا تملك إذن صار عندنا في النذر محظوران من جهة عدم الوفاء المحظور الأول إذا كان معصية المحظور الثاني إن كان بما لا يملكه فلا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم نعم 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 يتحقق بأي طاعة لو كان يتيقن نذر طاعة نعم
قوله في مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا
نعم فإنه أساس هذا الباب وهو أنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل قال تعالى لا تقم فيه أبدا فإذا كان النهي عن القيام في مسجد الضرار لهذه العلة فالعلة هذه موجودة في كل مكان يعتاد الناس الاجتماع فيه ويعصون الله سبحانه وتعالى بهذه المعاصي التي أعظمها الشرك بالله عز وجل فلا ينبغي مشاركتهم ولا القيام في ذلك ولو بطاعة الله ومن هنا يا إخواني يكون تأتي الأحكام منها عدم جواز الصلاة في مساجد أهل البدع وحضور مجالسهم وخطبهم لأنك تكثر سوادهم ورمضان مقبل قد يكون في هذا المسجد إمام صوته جميل جدا وحسن لكنه مبتدع ضال رجل صوفي قبوري أو رجل مبتدع ضال فالناس يقولون نذهب نغذي قلوبنا ونخشع في صلاتنا وعليه بدعته نقول لا ينبغي لأنك تكثر السواد إذا اجتمعت أدوار متعددة وطوابق متعددة خلف هذا الرجل وامتلأت الشوارع فإن الناس سيسألونه عن الدين معلوم أن الناس يسألون هذا الإمام بل يقول إمام كبير وتتعلق القلوب وتحب القلوب وبالتالي تتلقى القلوب ما يقولون وهذا الإمام يسخر صلاته في نشر بدعته فتراه يعطيك كل ليلة بعض الجمل التي تقر بدعته يبقى لا يجوز كذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، في إشارة إلى أن حضور دروس أهل البدع ومحاضرات أهل البدع هذه لا تجوز، لأن الله عز وجل يقول لا تقوم فيه أبدا. فكل هذا فيه التنفير من الحضور لأهل الباطل ومن شهود الباطل. ولهذا في تفسير قول الله عز وجل: والذين يشهدون الزور يقول العلماء هذه أعياد المشركين، وهي كل باطل الحقيقة. لا يجوز الإنسان أن يشهد أي باطل. نعم. يقولون على الخيار إن شاء وإن شاء. نعم.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
في تفصيل جيد للشيخ العثيمين في مسألة النذر وأقسامه ومن جهة الوفاء. نعم.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
الله أكبر، الله أكبر. أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الله أكبر. فالمعصية قد تؤثر في الأرض لا تقوم فيه أبدا. صارت هذه الأرض التي كانت لله سبحانه وتعالى، التي هي لله سبحانه وتعالى، صار لا يجوز أن تطيع الله عز وجل هذه الطاعة المشتركة مع أهل الشرك والبدع. صار لا يجوز أن تشهد هذا المكان، صار مكانا محظورا للقيام بمثل هذه الطاعة، مع أن الأرض الأصل فيها إباحة أن تطيع الله عز وجل في أي مكان، وجعلت الأرض مسجدا، ولكن هذه البقعة بصفة خاصة صارت ممنوعة لتلك العلة أن المعصية قد تؤثر في الأرض. سبحان الله، لا تقوم فيه أبدا. وأن الطاعة تؤثر في الأرض أيضا، تصبح هذه الأرض أرضا شرع لك الشارع أن تقصدها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم.
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
نعم، لأنه قال أكان فيها أكان فيها أكان فيها. نعم.
الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
فإذا ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في وضع معي، ينزل منزلة العموم، منزلة العموم. فكون النبي يترك الاستفصال في هذا الموضع فلا ينبغي أن تأتي أنت تستفصل. خلاص، النبي ما استفصل، ما استفصل النبي، إذا ما تستفصل أنت. مثل ترك البيان في موضع الحاجة، لأن تركه في موضع الحاجة ما يجوز. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك البيان هنا والموضع يحتاج إلى البيان، لو كان البيان هنا لازما، كون النبي ترك، إذن لا ينبغي أن تستفصل وأن تبين هنا. ولهذا أخذ العلماء طهارة أبوال الإبل من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف أبوال الإبل، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: إذا مست أثوابكم أو إذا أو إذا أو إذا إلى آخره فاغسلوها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا هذا الأمر دليل على العموم وعلى أنه لا يضر. نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، لأن القلوب متعلقة. نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم، لأنه نذر معصية.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
نعم.
العاشرة لا نذر في
ولو
معصية
لم يقصده بقلب، ولو لم يقصده بقلب، فالنهي عن مشابهة لا يلزم فيها قصد القلب. ولهذا ينهى المسلم أن يصلي حال طلوع الشمس ولو لم يكن عنده قصد أنه يتعبد بهذه العبادة مشابهة المشركين أو كذا، ما يلزم. العلماء نصوا على أن المشابهة لا يلزم فيها القصد، لا يلزم فيها القصد، مهما تقول أن قصد حسن قصد كذا، طالما أن الفعل يشابه فعلا محظورا فينهى عن ذلك. نعم.
الحادية عشرة، لا نظر لابن آدم فيما لا يملك.
اي نعم، جبت تفصيل ابن عثيمين. نعم اخي احمد، تفصيل عثيمين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد: اقسام النذر. الاول ما يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطيعه. الثاني
هذا يجب الوفاء به، اذا نذر نذر صلاة، تلاوة قرآن، صوما او كذا، وجب الوفاء به. نعم.
الثاني ما يحرم الوفاء به وهو نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه.
نعم، هذا ما ورد بالحديث، الطاعة والمعصية وفيما لا يملك ابن آدم أيضا. نعم.
وقوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. الثالث ما يجري مجرى اليمين، وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين.
نعم، لو المباح يخير بين الفعل يفعل هذا وبين كفارة اليمين، لو نذر الايه المباح. قال الثالث،
الثالث ما يجري مجرى اليمين وهو نذر المباح.
نذر المباح يجري مجرى اليمين. نعم، نظر أن يلبس ثوبا، نظر أن فإن شاء لبس أو أكل طعاما معين أو غير ذلك، وإن شاء كفرة يمين. نعم،
فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نظر أن يلبس هذا الثوب، فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة يمين.
تمام، يبقى نذر المباح ينزل منزلة اليمين، فإن شاء فيكون بالخيار بين أن يفي به ولا شيء عليه وبين أن يكفر كفارة يمين. نعم.
الرابع نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب.
هذا نذر اللجاج والغضب، وليس بلازم أن يكون حمله اللجاج والغضب، لكن هذا الغالب. وإذا ألزم نفسه أن يفعل شيئا أو لا يفعل شيئا أو كذا بنذر، قال مثل إيه؟
مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذا، فقال الآخر: لم يحصل، فقال: إن كان حاصلا فعلي لله نذر أن أصوم سنة.
نعم.
فالغرض من هذا النذر التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل فالناذر مخير بين أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة يمين. لأنه إن صام فقد وفى بنذره، وإن لم يصم حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين.
تمام، يبقى هذا أيضا ينزل منزلة اليمين. يبقى هذا إن وفى وفى، وإن لم يوفي فإنه يكفر كفارة يمين. هذا نذر الإجهاج والغضب، يحملك على هذا النذر حث نفسك على أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، أو تكذب خبرا أو غير ذلك، فهذا مثل الماضي، إما أنك تفي بهذا النذر إذا كان طاعة، وإما أنك تكفر كفارة يمين. هذا نذر الإجاج والغضب. نعم.
قال الخامس نذر المكروه، فيكره الوفاء به وعليه كفارة يمين.
نذر المكروه، نذر أن يفعل شيئا مكروها من المكروهات، فهذا لا ينبغي أن يفعله لأن الشارع نهى عنه، وعليه كفارة يمين كالنذر المعصية. نعم.
السادس النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول: لله علي نذر، فهذا كفارته كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين.
يعني لم يسمى طاعة، قال: لله علي نذر، ولم يسمى طاعة، فهذا كفارته كفارة يمين. نعم.
قال: مسألة، هل ينعقد نذر المعصية؟ الجواب: نعم ينعقد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له، لكان لا ينعقد.
ففي قوله فلا يعطيه دليل على أنه ينعقد لكنه لا ينفذ. وإذا انعقد هل تلزمه كفارة أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، وفيها روايتان عن الإمام أحمد. ذكر تفصيل.
تمام. إذن النذر الذي ذكره شيخنا ستة أقسام. من يذكرها؟ القسم الأول نظر طاع، فهذا يجب الوفاء به، هذا يجب الوفاء به إذا نظر طاع. طيب الثاني نذر معصية وهذا لا يجوز وفاء به. طيب الثالث مباح، والرابع لجاج والغضب، والخامس المكروه، والسادس المطلق، وفي الأربعة المباح إن شاء وأتى هذا اليمين هذا النذر ووفى به، وإن شاء كفر كفارة يمين. طب والثاني هو الجاج والغضب كذلك، إما أن يفي بذلك وإما أنه يكفر كفارة يمين. والثالث في نذر مكروه عليه الكفار، والرابع هو السادس عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. يبقى في هذه الأربعة كفارة يمين إذا لم يفي في المباح ولم يفي في نذر اللجاج والإيه والغضب. نعم نعم. لم يأتي به يكون عاصيا، فلا تبرأ الذمة إلا بهذا. لا، عند العاجز إذا عاجز كفرت كفارة يمين، إنما مع القدرة من نظر أن يطيع الله فليطع. نعم. لا مش من غموس ما اللي هو يعني تقصد منه اسمه فيش في كفار. اي نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقط شيئا واحدا الا وهو من نظر ان يطيع الله فليطيعه. نعم. لا ما يكفر كل عام، كفاره واحده خالص. نعم نعم. إذا هذا يكون نظر طارئ، هذا يكون عجز طارئ وليس عجزا دائما، يكون عجزا طارئا، إذا سيبقى لزوم الصوم. كان مثلا يكون مثلا نظر الست من شوال ولكن أجرى عملية في خلال هذه الليلة. نعم نعم. نعم، إذا نظر شيئا طاعة، نظر أن يذبح جديا، فبدل أن يجعل هذا بقرة فهل له ذلك؟ نعم نعم، ويجزئه ذلك إذا أتى بمثله أو أفضل منه. نعم.